بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر.
الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. اللهم لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. الله أعلى وأعز مما نخاف ونحذر. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. الحمد لله الأول الذي ليس قبله شيء، والآخر الذي ليس بعده شيء، والظاهر الذي ليس فوقه شيء، والباطن الذي ليس دونه شيء. على العرش استوى، على الملك احتوى، له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى. يعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسه، وهو علام الغيوب. هو أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم، فلا تزكوا أنفسكم، هو أعلم بمن اتقى. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. أحق من ذكر، وأحق من عبد، وأنصر من ابتغي، وأرأف من ملك، وأجود من سئل، وأوسع من أعطى، هو الملك لا شريك له، والفرد لا ند له، كل شيء هالك إلا وجهه. لن يطاع إلا بإذنه، ولن يعصى إلا بعلمه. يطاع فيشكر، ويعصى فيغفر. أقرب شهيد وأدنى حفيظ، حال دون النفوس، وأخذ بالنواصي، وكتب الآثار، ونسخ الآجال. القلوب له مفضية، والسر عنده علانية. الحلال ما أحل، والحرام ما حرم، والدين ما شرع، والأمر ما قضى، والخلق خلقه، والعبيد عبيده، وهو الله. الرؤوف الرحيم، وهو الله. العلي العظيم، وهو الله. الذي لا إله إلا هو رب العرش الكريم. وأصلي وأسلم وأبارك على سيدنا ونبينا وحبيبنا وقرة أعيننا محمد بن عبد الله رسول الله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأحبابه، ومن اهتدى بهديه وسار على سنته إلى يوم الدين. وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، فنعم المولى ونعم النصير. وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وصفيه وخليله، أرسله رحمة للعالمين، فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة، فجزاه الله عنا وعن أمته خير ما جازى نبيا عن أمته. ثم ما بعد، أيها الأحبة في الله، نحن اليوم مع سورة من قصار سور القرآن، بل هي إحدى ثلاث سور هن أقصر سور القرآن: سورة الكوثر، وسورة العصر، وسورة النصر. والعجيب أن هذه السور الثلاث كل منها ثلاث آيات، وهن ثلاث فقط. سائر سور القرآن أكثر من ثلاث آيات إلا هذه الثلاث، والثلاث كل واحدة منهن تتحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم أولا، ثم عن أمته بعد ذلك. والعصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا على رأسهم محمد صلى الله عليه وسلم، وعملوا الصالحات على رأسهم محمد صلى الله عليه وسلم، وتواصوا بالحق على رأسهم محمد صلى الله عليه وسلم، وتواصوا بالصبر على رأسهم محمد صلى الله عليه وسلم. إنا أعطيناك محمد، أعطيناك يا محمد الكوثر، فصل لربك وانحر، إن شانئك هو الأبتر. إذا جاء نصر الله لمن؟ لمحمد. والفتح لمن؟ لمحمد. إنا فتحنا لك فتحا مبينا يغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر، ويتم نعمته عليك، ويهديك صراطا مستقيما، وينصرك الله نصرا عزيزا. إذن سورتنا اليوم سورة الكوثر. ولكن قبل أن نبدأ في تفسير هذه السورة، نسأل سؤال، نقول: ما العلاقة بين هذه السورة والتي قبلها، سورة الماعون؟ سورة الماعون هي سورة التكذيب بيوم القيامة، وصفات المكذبين. وذكر الله من صفاتهم أربعة: أولا البخل، أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم بخلا حتى لا يأكل معه، يطرده ولا يحض على طعام المسكين، بمجرد اللسان يحض على طعام المسكين، فكيف بالفعل؟ يعني قمة البخل حتى بالكلام. وصلاته كيف؟ فويل للمصلين الذين هم في صلاتهم، الذين هم عن صلاتهم، عفوا عن صلاتهم ساهون، صلاته ما فيه، ساهن عنها، وعمل الصالح رياء، الذين هم يراءون. وحقيقته قمة البخل حتى إنه يمنع المعون، السكين والصحن والأشياء البسيطة يمنعون المعون. هذه الصفات الأربع صفات المكذب بالدين. فما هي صفات المصدق بالدين؟ ما هي صفات رسول رب العالمين؟ فعبر الله جل جلاله عن كرم محمد عليه الصلاة والسلام بعبارة واحدة، بكلمة واحدة: إنا أعطيناك الكوثر. إذن كيف يكون عطاؤك أنت إذا كان الله أعطاك الكوثر؟ فماذا ستعطي للناس؟ هل كان محمد بخيلا؟ لا والله، بل كان أجود ما يكون الجود، جود النبي صلى الله عليه وسلم، حتى إنه من جوده كالريح المرسلة، كما قال أنس بن مالك رضي الله عنه، قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس مدى الحياة، أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يدارسه جبريل القرآن. إذن القرآن يعلم الجود ويزيد في الجود، فإذا كان الجود من الموجود فماذا أعطى الله محمدا من الموجود حتى يجود بالموجود؟ إن أعطيناك الكوثر، الخير الكثير الذي لا حد له، فجد. إن أردتم العلم وعلمك ما لم تكن تعلم، جد. وإن أردتم المال فعطاء الله للنبي صلى الله عليه وسلم في المال لا حد له، يعطي عطاء من لا يخشى الفقر. يا صفوان ابن أمية، أرأيت ما بين الجبلين من الغنم ورعاتها هو لك، عطاء. كان محمد صلى الله عليه وسلم يعطي عطاء من لا يخشى الفقر. فلو نظرت إلى شخصه صلى الله عليه وسلم وكرمه وعطائه، ونظرت إلى المكذبين بالدين وبخلهم ودعهم لليتيم، وهو صلى الله عليه وسلم الذي قال الله له: فأما اليتيم فلا تقهر، وأما السائل فلا تنهر، وأما بنعمة ربك فحدث. فما هي نعمة ربك؟ وماذا أعطاك الله من النعم حتى تتحدث؟ ألم نشرح لك صدرك، وحدث عن شرح الصدر، ووضعنا عنك وزرك، وحدث عن وضع الوزر، ورفعنا لك ذكرك، وحدث عن رفع الذكر، إلى غير ذلك من عطاءات ربك. لم يجدك يتيما فآوى، حدث عن مرحلة يتمك وبداية حياتك، ووجدك إيش؟ عائلا فأغنى، حدث عن فقرك وعن غنى الله لك، وضالا فهدى عن تعليم الله لك وهداية الله لك. ولذلك إذا ذكرت النعم فمرجعها نعمة واحدة، إن وجدت هذه النعمة الواحدة تسطرت النعم بعدها كالأصفار بعد الواحد. نعمة الأولى واحد، رقم واحد. النعمة الثانية صفر، صارت عشرة. النعمة الثالثة صفر، صارت مئة. النعمة الرابعة صفر، صارت ألف. النعمة الخامسة صفر، صارت عشرة ألاف. النعمة السادسة صفر، صارت كم؟ مئة ألف. وهكذا أصفار بعد الواحد، فكانت جميعها نعم تتضاعف. فإذا فقد الواحد بقيت أصفار لا قيمة لها. فيا ترى ما هي النعمة
الأولى التي تعتبر رقم واحد. نعمة إيش؟ في صلاتك تقول إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا اهدنا، هذه النعمة هي نعمة الهداية، ووجدك ضالا فهدى. من يريد الله أن يهدي يشرح صدره للإسلام، ألم نشرح لك صدرك؟ فمن وجد الإسلام كل نعمة بعد الإسلام تعد نعمة، فإن وجد المال بعد الإسلام فنعم المال الصالح للرجل الصالح، وإن وجد الأولاد فنعم الأولاد الصالحون للرجل الصالح، وإن وجد الزوجات فنعم الزوجات للرجل الصالح، وإن وجد وإن وجد، فكل موجود بعد الإسلام فهو نعمة من الله بعد النعمة التي هي الإسلام. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي. نعمتي نعمتي المراد بها الإسلام، ورضيت لكم الإسلام دينا. ومن يطع الرسول ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين. أنعم عليهم بماذا؟ بالإسلام أولا والنبوة ثانيا. إبراهيم إذ قال له ربه أسلم، قال أسلمت لرب العالمين، ووصى بها إبراهيم بنيه. ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. نعمة الإسلام نعمة عظمى. اليوم يوم عرفة في السنة العاشرة من الهجرة، أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. إنا أعطيناك يا محمد الكوثر. وفرق بين إنا وإني وأنا. إذا قال الله جل جلاله إنا، فاعلم أن بعد هذا اللفظ فعل عظيم من أفعال الله. إنا نحن نزلنا الذكر، وإنا له لحافظون، إنا أعطيناك الكوثر، إنا فتحنا لك فتحا مبينا، إنا نحن نرث الأرض ومن عليها، إنا أنزلناه في ليلة القدر. فهذه أفعال الله جل جلال الله تأتي مصدرة بنون العظمة إنا، لأنها أفعال لا يقدر عليها إلا الله جل جلاله. أما إذا أراد أن يتكلم عن ذاته جل جلاله فإنه يقول أنا، إنه أنا الله لا إله إلا أنا، فاعبدني وأقم الصلاة لذكري. فهذا حديث عن ذاته، وإنا حديث عن أفعاله. فإن كان حديث القرآن عن ذات الله كانت العبارة أنا، الله يتحدث عن نفسه، وإن كان الحديث عن أفعاله كانت العبارة إنا. ومن هنا نعلم أن الأفعال المصدرة بصيغة إنا أفعال عظيمة، لأن الله أسند الفعل فيها لنفسه بصيغة نون العظمة. إنا أعطيناك، فإذا كان المعطي هو رب العالمين وصيغة العطاء إنا التي تفيد العظمة، أعطينا وأعطينا أيضا دلت على الجمع بسبب نون الجمع وهي نون العظمة، فدل على أن العطاء عظيم جد عظيم، هذا عطاؤنا فمن أو امسك بغير حساب، هذا عطاؤه لسليمان هذا. فأشير إلى العطاء الذي أعطيه سليمان باسم الإشارة هذا. أما محمد صلى الله عليه وسلم فعطاء الله له ينقسم إلى قسمين: قسم في الماضي إنا أعطيناك، وقسم في الحاضر والمستقبل لا حد له، ولسوف يعطيك ربك فترضى. فدل على أن العطاء في الماضي عظيم، والعطاء في الحاضر والمستقبل عظيم، كيف لا؟ ولا تمر ثانية من ثواني الزمن إلا واسم محمد صلى الله عليه وسلم تلهج به الألسن، إما في السماوات ملائكة تصلي عليه، وإما في الأرض عباد من عباد الله الصالحين إنسا كانوا أو جنا أو حتى من البهائم والحيوانات. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن معلم الناس الخير يستغفر له كل شيء حتى الحيتان في البحر. وهل علم الناس الخير أحد أكثر من محمد صلى الله عليه وسلم؟ إنا أعطيناك الكوثر. قبل أن ندخل في غمار السورة نتحدث عن سبب نزولها، وعنها أمكية هي أم مدنية. فقد اختلف العلماء في هذه السورة على قولين، منهم من قال مكية، والذين قالوا مكية ساقوا أسبابا للنزول مكية. ومن تلك الأسباب ما ورد أن رجلا من قريش اسمه أبو جهل ابن هشام، وقيل إنه رجل آخر من بني سهم، وقيل أنه الوليد بن المغيرة، على حسب الأقوال. بعد وفاة ولد النبي صلى الله عليه وسلم القاسم ابن محمد صلى الله عليه وسلم، بدلا من أن تعزي قريش النبي صلى الله عليه وسلم في وفاة ولده سخروا منه، قالوا: بوتر محمد، انقطع نسله، لم يبق عنده من الأولاد إلا البنات، والبنات سيتزوجن من رجال فينسب أولادهم لأزواجهم فينقطع ذكر محمد ويبتر ذكره، فلا يذكر على الألسن إذا انتهى ومات. بتر محمد. وبعدما تحدثوا بهذا الحدث وتكلموا بهذا الكلام نزلت السورة على النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يسمع ما يقوله الناس. فابتدأها ربنا جل جلاله بلفت نظر النبي صلى الله عليه وسلم إلى النعم الكثيرة الجمة الغفيرة التي أعطاه الله إياها، كأنه يقول: لا تحزن يا محمد، فإنا قد أعطيناك الكوثر، أعطيناك الخير الكثير الجمة الغفير الذي لا حد له في الدنيا ولا حد له في الآخرة، فصلي لربك شكراً وانحر شكرا. أما شانئك ومبغضك الذي يقول بوتر محمد فذلك هو الأبتر حقيقة والأقطع حقيقة، والذي سينتهي ذكره ولا يذكر. هذا القول على أنها مكية وأن سببها ما قالوه عند موت القاسم ابن محمد صلى الله عليه وسلم. وكانوا يقولون: أبناؤنا أبناء أبنائنا، وبناتنا أبناؤهم أبناء الرجال الأباعدي. يعني إذا كان عندك ولد أبو فلان، وفلان هذا ابن فلان، إذن أنت تذكر به وهو يذكر بك، ادعوهم لي آبائهم محمد بن فلان بن فلان، فيذكر اسمه عند نسب ولده. فإذا كانت بنت فإن أبناءها ينسبون لزوجهم، فلان ابن فلان. طيب أم فلان بنت فلان لا تذكر في النسب، ادعوهم لمن؟ لآبائهم. قالوا مدام كذا بُتر محمد وانتهى ذكره، فقال الله لهم كلا إن موت أبنائه ليس بترا له، لأن أمته جميعا أبناء له معنا. ولذلك قال الله جل جلاله عن النبي: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم. والذي نفسي بيده إن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أحب إلينا من أمهاتنا وجداتنا، وكذلك نبينا صلى الله عليه وسلم أحب إلينا من أنفسنا وأهلنا وأموالنا ومن الماء البارد على الظمأ. وقد علم العالم مدى حب هذه الأمة لنبيها، ما تحركت أمة غضبا لنبيها كما تحركت أمة محمد صلى الله عليه وسلم، لا في الماضي ولا في الحاضر ولا في المستقبل. أمة من عقيدتها محبة نبيها صلى الله عليه وسلم، حتى إن قريش لاحظت وشاهدت محبة النبي صلى الله عليه وسلم في قلوب أصحابه، فقالت قال بعض ساداتها لخباب لخبيب بن عدي، قالوا له: يا خبيب، أرأيت لو أنك عند أهلك والذي هو سيصلب ويقتل هو محمد، أترضى أن يكون محمد مكانك؟ هذا لما أخذوه ليقتلوه في مكان التنعيم. فماذا قال خبيب؟ قال: والله لا أرضى أن محمدا صلى الله عليه وسلم يشاك بشوكة وهو بين ظهران أهله. ثم مد يديه ودعا، دعا على قريش فانبطحوا على الأرض خوفا من دعوته، وهم يزعمون أن دعوة المظلوم وهي حقيقة لا ترد، ولكن يعتقدون أن المنبطحة تتجاوزه الدعوة، فانبطحوا على الأرض. ولما فعلوا ذلك ورآهم وهم يخشون دعوته دمعت عيناه شوقا للقاء النبي صلى الله عليه وسلم، فظنوا أنه قد جزع من الموت، فقال أبيات: ولست أبالي حين أقتل مسلما على أي جنب كان في الله مصرعي، وذلك في ذات الإله، وإن يشأ يبارك على أوصال شلو ممزعي. فرضي الله عن خبيب، ورضي الله عن صحابة النبي الذين ظهرت محبتهم للنبي صلى الله عليه وسلم في مواطن كثيرة. هذا أبو بكر في الغار يقول: على رسلك يا رسول الله حتى أدخل الغار قبلك، فإن كان فيه ما يؤذي آذاني ولا يؤذيك. دخل الغار فإذا به بداخله جحور، ولعل في هذه الجحور ثعبان أو ما يؤذي النبي صلى الله عليه وسلم. أخذ الصديق رداءه وأخذ يمزق ويسد تلك الثغور حتى لم يبقى إلا ثغر واحد، وانتهى اللبس الذي عليه إلا إزاره الذي يلبس. جلس وسد الثغر بظهره وقال: ادخل يا رسول الله. وكان في الثغر ثعبان، فأخذ يلسع الصديق، والنبي صلى الله عليه وسلم قد دخل وأسند ظهره في حجر الصديق، فدمع ولم يتحرك وتحمل الألم حتى لا يوقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم من نومته الحب. فلما استيقظ النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما بك يا أبا بكر؟ قال: سددت كل الثغور إلا ثغر واحد لم أجد ما أسده فسددته بنفسي. مسح النبي صلى الله عليه وسلم موضع اللسعة فانتهى الألم. وحفظ النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر هذا الفعل حتى قبل وفاته، وجلس على المنبر وقال: أيها الناس، وقد عصب رأسه واشتدت به الحمى، قال: أيها الناس، إن عبدا خيره الله بين الدنيا وبين ما عند الله فاختار ما عند الله. فهمها الصديق وحده، قال: نفديك بأنفسنا وأموالنا يا رسول الله. ثم بكى الصديق، فقال الناس: ما بال أبي بكر يبكي والنبي يتحدث عن عبد من عباد الله ولا يتحدث عن نفسه؟ فعلم النبي صلى الله عليه وسلم أن الصديق قد فهم المراد، فقال صلى الله عليه وسلم وهو يتذكر الحدث الذي كان في الغار: سدوا كل خوخة في المسجد إلا خوخة أبي بكر، فوالله ما أعلم رجلا أمن علي بنفس ولا مال ولا أهل من أبي بكر الصديق. فسدت كل النوافذ إلا نافذة أبي بكر، لأنه سد كل الثغور إلا واحد سده بنفسه. وكان في ذلك أيضا إيماء أن الصديق هو وحده الخليفة من بعده، فلا يزنه من أمة محمد أحد صلى الله عليه وسلم، صلى الله على رسول الله وسلم، ورضي الله عن أبي بكر الصديق. صحابة النبي يحبونه حبا عظيما جما غفيرا. يوم أحد صاح الشيطان: ألا إن محمدا قد قتل. فأبصره بعض الصحابة من شدة الفرح قال: ما قتل محمد، هذا هو رسول الله. فدل الأعداء عليه، فإذا بالسهام تنهال على جهة الرسول صلى الله عليه وسلم، وإذا بالأنصار والمهاجرين يتسابقون بأجسادهم دفاعا عن جسد رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا جاء السهم يتعرض الواحد ببدنه يحول بجسده دون جسد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال بعضهم: والله لن يصل إليك وفينا عين تطرف. نعم، هذا هو الحب. ويوم بدر ما كان يظن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يلقى عدوا، كان يظنها غنيمة باردة، ولكن نجت العير واستقبله النفير، وخير النبي صلى الله عليه وسلم، استشار أصحابه: أيها الناس، أشيروا علي بالرأي فاسمع إلى كلام المحبين. يقول المقداد ابن الأسود رضي الله عنه وأرضاه: يا رسول الله، والله لا نقول لك كما قالت بنو إسرائيل لموسى: اذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون، بل نقول لك: اذهب أنت وربك فقاتلا فإنا معكم مقاتلون. والله لو خضت بنا برك الغماد لخضناه معك وما تخلف منا رجل واحد. كلام محبين. وماذا قال سعد؟ والنبي يستبشر عندما يسمع مثل هذا الكلام ويعيد نفس السؤال: أشير علي بالرأي؟ فيقول سعد بن معاذ سيد الأوس رضي الله عنه وأرضاه: لعلك تعنينا يا رسول الله، لعلك تعنينا يعني الأنصار. قال: نعم. قال: أمضي، فإنا والله لصبر عند اللقاء، صدق في الحرب، أمضي، فوالله إنا معك، ولو خضت بنا برك الغماد لخضناه معك وما تخلف منا رجل واحد. وبدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم يتهلل وجهه ويقول: أمضوا على بركة الله. ولما وصل ميدان المعركة قال سعد بن معاذ كلمة المحب الفاصلة: يا رسول الله، لقد تخلف في المدينة رجال ما علموا أنك تلقى حربا، ولو علموا أنك تلقى حربا ما تخلف منهم رجل واحد. فإنا نجعل لك على هذا الكثيب، نجعل لك عريشا هنا، ونضع لك راحلة، ويبقى معك من أصحابك رجل أو رجلين، فإن نحن قضي علينا لحقت بالمدينة. وكأنه يقول: لا تدخل الحرب. انظر يا الصدق، ودخل معه في العريش أبو بكر. وانظر وانظر، فكل حياة الصحابة من حول النبي صلى الله عليه وسلم حب، وكذلك الصحابيات الكرام. هذه امرأة من الأنصار يوم أحد قتل زوجها وقتل ولدها وقتل أخوها، ثلاث، زوجها ولدها وأخوها ماتوا في المعركة ولم يأتيها الخبر، وجاءت وهي مغطية نفسها متحجبة تقول: ماذا فعل رسول الله؟ قالوا: مات زوجك. قالت: ماذا فعل رسول الله؟ قالوا: مات أخوك. قالت: ماذا فعل رسول الله؟ قالوا: قتل ابنك. قالت: ماذا فعل رسول الله؟ قالوا: هو بخير. قالت: كل مصيبة بعدك يا رسول الله فهي جلل، ليموت الجميع ولتحيا أنت يا رسول الله. هذا هو الحب الذي عاشه الصحابة الكرام، رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه. فمنهم من قضى نحبه في سبيل الله، ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. هؤلاء الرجال الذين يحبون الله ويحبهم الله. يا أيها الذين آمنوا، من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين، يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. هؤلاء صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، ضرب بهم المثل في التوراة وضرب بهم المثل في الإنجيل. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار، رحماء بينهم، تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا، ذلك مثلهم في التوراة. ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار، ولا يغتاظ من صحابة النبي إلا كافر بالله ورسوله، ولا يكره صحابة النبي إلا كافر بالله ورسوله. هؤلاء الصحابة حبهم إيمان وبغضهم نفاق وكفر. إنا أعطيناك الكوثر. فما معنى الكوثر؟ قيل أعطيناك الصحابة الكرام، وأن الكوثر هم الصحابة، وقد بلغت إعدادهم في حجة الوداع 120,000 صحابي، كل واحد منهم يفدي رسول الله صلى الله عليه وسلم بنفسه وماله. هؤلاء الصحابة ينقسمون إلى قسمين: مهاجرون وهو القسم الأول، وأنصار وهم القسم الثاني، وجميعهم تاب الله عليهم. لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة. وهؤلاء الصحابة من مهاجر وأنصار رضي الله عنهم. لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأذابهم فتحا قريبا ومغانم كثيرة يأخذونها. إنا أعطيناك الكوثر. قيل الكوثر المراد به الأمة الكبيرة الكثيرة التي هي أكثر من جميع الأمم، ودل على ذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال فيه: عُرِضَتْ عَلَيَّ الْأُمَمُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَرَأَيْتُ النَّبِيَّ وَمَعَهُ الرَّجُلُ، رجل واحد، وَالنَّبِيَّ وَمَعَهُ الرَّجُلَانِ، وَالنَّبِيَّ وَلَيْسَ مَعَهُ أَحَدٌ، ثُمَّ رَأَيْتُ سَوَادًا عَظِيمًا فَقُلْتُ هَذِهِ أُمَّتِي، قِيلَ لِي هَذِهِ أُمَّةُ مُوسَى، ثُمَّ رَأَيْتُ سَوَادًا قلت هذه أمتي، قيل هذه أمة عيسى، قال ثم رأيت سوادا ملأ الأفق قيل هذه أمتك. أعظم أمة دخلت التاريخ وخير أمة دخلت التاريخ، كنتم خير أمة أخرجت للناس. أمة لا يدرى أولها خير أم آخرها، أمتي كالغيث لا يدرى أوله خير أم آخره. أول هذه الأمة محمد صلى الله عليه وسلم والمهاجرين والأنصار، وآخر هذه الأمة محمد بن عبد الله المهدي وعيسى بن مريم ومن معهم من المؤمنين الصادقين الذين يملؤون الأرض عدلا ونورا وهدى كما ملئت ظلما وجورا. إنا أعطيناك الكوثر. قيل الكوثر المراد به الأعمال الصالحة المضاعفة، من جاء بالحسنة فلو كم؟ 10 أمثالها، ثم 10 في 10 تصبح 100 مثل. فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا حسن إسلام المرء كتب الله له الحسنة بعشر أمثالها، إلى 100 ضعف، إلى 700 ضعف، إلى أضعاف كثيرة. واقرأوا إن شئتم، إن الله لا يظلم مثقال ذرة، وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. إن أعطيناك. قال علماء الأصول: خطاب النبي في القرآن خطاب لأمته، ومعنى ذلك كأن الله عز وجل يقول لنا: يا أمة محمد إنا أعطيناكم جميعا الكوثر، فالكوثر لكم، أعمالكم مضاعفة، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، لكن يره ذرة وحده أو يره كجبل أحد؟ يره كجبل أحد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وإن الله ليربي لأهل الصدقة، أي ينمي لهم صدقتهم، حتى يكون شطر التمرة أو شق التمرة كجبل أحد يوم القيامة. إذا ننظر إلى شطر، انظر إلى الذرة كم وصلت، إن الله لا يظلم مثقال ذرة، وإن تك حسنة، إن تك الذرة حسنة، فماذا يفعل؟ يتركها ذرة أو يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. إذا الخطاب لمحمد خطاب لأمته: يا أمة محمد إنا أعطيناكم الكوثر. أعطيناكم في الدنيا الكوثر، وأعطيناكم في الآخرة الكوثر. فكوثر الدنيا أعمال مضاعفة، وكوثر الآخرة ما هو؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: أتدرون ما الكوثر؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: نهر في الجنة ماؤه أبيض من اللبن، وأحلى من العسل، وأبرد من الثلج، يصب منه مزابان في حوض يوم القيامة. والحوض قبل الصراط في ساحة المحشر، والناس عطشا، ولكل نبي حوض، وأعظم الأحواض حوض النبي، ومكان حوضه مكان منبره في المدينة المنورة. وقال: وحوضي على منبري، يعني يبدأ من حوضه من المنبر، طرفه بصنعاء، والطرف الثاني يضرب في حدود العراق، والأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت وأذنت لربها وحقت. وصحابة النبي أقرب الناس من حوضه، ويسقون الناس، والناس مع الحوض 4 أقسام: قسم يسقى من الحوض لا يدري من الذي سقاه، وسقاهم ربهم شرابا طهورا قيل إنه الحوض، فإذا به يأتيه الكأس ويشرب، سقاه الله. هؤلاء أصحاب القرب من الله، أصحاب الإحسان، الذين يعبدون الله كأنهم ينظرون إليه. القسم الثاني يسقيهم النبي صلى الله عليه وسلم بيده. القسم الثالث يسقيهم الخلفاء الراشدون أبو بكر وعمر وعثمان وعلي. قسم الرابع بقية الصحابة. هؤلاء أقسام الأمة التي تشرب من الحوض. أما من يذادون عن الحوض ولا يشربون منه فهم أهل البدع، زيادة أو نقصا، زيادة في دين الله ما ليس منه، أو نقصا منه ما هو منه. فهؤلاء يذادون ويطردون عن الحوض، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ألا إنه ليذاد أقوام عن حوضي يوم القيامة. فأقول: أمتي أمتي. كيف عرف أنهم أمته؟ هذا يدفعنا لسؤال آخر. قيل للنبي صلى الله عليه وسلم: كيف تعرف أمتك يا رسول الله؟ قال: أرأيتم لو أن لأحدكم خيل بهم بها خيل غر، ألا يعرف خيله الغر من خيله البهم؟ الغر التي وجوهها بيضاء وأرجلها بيضاء، والبهم التي هي سوداء كلها. فالخيل الغر واضحة بغرتها، كذلك أمة النبي صلى الله عليه وسلم أمة الاستجابة، يبعث يوم القيامة يبعثون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء، وجوههم بيضاء وأيديهم إلى المرافق بيضاء وأرجلهم بيضاء، فيعرفهم النبي بآثار الوضوء. فإذا بطائفة من هؤلاء مقبلة عطشة نحو الحوض لتشرب، وإذا بالملائكة تدفعها دفعا وتذودها ذودا، فينادي محمد صلى الله عليه وسلم: أمتي أمتي. فتقول الملائكة له: إنك لا تدري ماذا أحدثوا بعدك، قد أحدثوا في دينهم حدثا لم تأتي به. قال: فأقول: بعدا بعدا، سحقا سحقا، فمن أحدث في أمرنا ما ليس منه فهو رد، هو بكامله رد وعمله رد، ومن كان مردود من النبي فهو مردود عند الله جل جلاله، لأن الله لا يقبل إلا من جاء على خطى الحبيب. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. إنا أعطيناك الكوثر، أي أعطيناك الخير الكثير الجم الغفير في الدنيا والآخرة. وقيل الكوثر الحوض نفسه. طيب، هذه الآية الأولى إنا أعطيناك الكوثر، يقابلها ماذا؟ إذا كان الله أعطاك الكوثر وأعطاكم أنتم يا أمة محمد الكوثر، فماذا عليكم أن تفعلوا؟ أليس عليكم أن تشكروا الله؟ بلى. فردنا الله جل جلاله إلى أعظم أنواع الشكر، لأن النعم لا تخلو من ضربين: إما نعم في أبدانكم، وإما نعم في أموالكم. فإذا أعطاك الله صحة في بدنك نعمة، وإذا أعطاك الله سمعا وبصرا ولسانا نعمة، وإذا أعطاك الله جوارح سليمة نعمة. إذن هذه نعم في الأبدان، نعم في إيش؟ في البدن. يقابلها: صل لربك. فعلم أن الصلاة فيها شكر لله. هنا ردنا الله جل جلاله إلى كيفية الشكر. أعطيناك الكوثر، شو تسوي؟ إذن كوثر في بدنك خير كثير في بدنك، وكوثر في مالك بيت وسيارة ومال وفلوس وأرصدة ومزارع، كيف تشكر؟ فجعل الله شكر النعم وين؟ في الصلاة. هذه نعم الأبدان، لأن الصلاة عمل بدني محض، وهي أفضل أعمال الأبدان وأفضل ما يكون به شكر نعمة البدن. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يطلق على الصلاة لفظ الشكر، كان يصلي من الليل حتى تتفطر قدمه، ويقوم صلى الله عليه وسلم حتى تقول عائشة: ظننت أنه نسي أن يركع، ويركع حتى تقول حسبت أنه نسي أن يرفع، ويرفع حتى تقول حسبت أنه نسي أن يسجد، ويسجد حتى تقول حسبت أنه نسي أن يقوم من سجوده، من طول قيامه وركوعه وسجوده. قالت له ذات ليلة وقد بكى صلى الله عليه وسلم في صلاته وأكثر البكاء، قالت له عائشة رضي الله عنها: يا رسول الله، أولم يغفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، ليش تبكي وقد غفر الله لك؟ فأجابها عليه الصلاة والسلام بقوله يا عائش أفلا أكون عبدا شكورا، فأطلق في هذا الحديث على صلاة الليل شكر. ولذلك من لزم صلاة الليل عوفي في بدنه، من لزم صلاة الليل عوفي في بدنه وأعطي قوة في جسده وانشراحا في صدره. ومن ترك قيام الليل وهن بدنه، ضعف وضاق صدره وتسابق البلاء إليه. قال الله جل جلاله تتجافى جنوبهم، الجنب الجسد، عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا، هذه شكر نعمة البدن. ومما رزقناهم ينفقون، شكر نعمة المال. فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون، أي يعملون بأبدانهم ويعملون في أموالهم. وقد ورد في الحديث الصحيح يعقد الشيطان على قافية أحدكم إذا هو نام 3 عقد، يضرب على كل عقدة، عليك ليل طويل فارقد، عليك ليل طويل فارقد، عليك ليل طويل فارقد 3 مرات. فإذا استيقظ وذكر الله لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، انحلت عقدة. فإذا قام وتوضأ انحلت العقدة الثانية. فإذا صلى 2 ركعتين انحلت عقده كلها، وأصبح نشيطا طيب النفس. كل يوم نشيطا طيب النفس، نعم قيام الليل، نشيطا في النهار طيب النفس مبتسم. وإن لم يفعل ذلك وإلا أصبح خبيث النفس كسلان، يصحى خبيث النفس، نفسه خبيثة، طفشان كسلان، ما يحب يتكلم مع أحد. والسبب أن عقد الشيطان تجمعت عليه. فلو أن شخصا ما جلس شهرا كاملا لم يقم فيه الليل، كم تتوقع يكون عليه من عقد الشيطان على قافيته؟ كم عقدة؟ 90 عقدة. فإذا أكمل سنة لم يقم الليل كم عقدة؟ 90 في 12، كم تتوقع؟ 90 في 12 مرة 1000 وكم؟ لا أقل من 200، 1080 عقدة حق سنة واحدة. طيب سنتين، 3 سنوات. لذلك يثقل قيام الليل على من تركه، ويحتاج مجاهدة. يا أيها المزمل، تعرف الزاملة؟ الناقة التي يحمل عليها. ومن أراد أن يقوى على الطاعة ويتقوى فعليه بقيام الليل. يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، نصفه، يا سلام، نص الليل. الليل يبدأ من متى؟ من غروب الشمس المغرب إلى الفجر، كم ساعة؟ على الأقل 12 ساعة. نصفه كم ساعة؟ 6 ساعات. قم 6 ساعات، أو انقص منه قليلا، يلا 4 ساعات، ثلث الليل. أو زد عليه، زد على النص، خليه 8 ساعات، 10 ساعات. ورتل القرآن ترتيلا في هذه الساعات. لماذا؟ حتى تتقوى على طاعة الله. إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، فإذا لم تقم الليل لا تستطيع القيام بما يلقى إليك من الأوامر. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر. هذا عكس ما مر معنا في سورة الماعون. سورة الماعون الذي يصلي فيها يصلي لمن؟ للناس. وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراؤون. فكان علاج الرياء في قيام الليل. صلي لربك، ومن درب نفسه على قيام الليل في سواد الليل في ظلمة الليل ولا يراه أحد أعطاه الله الإخلاص. أما اللي يصلي قدام الناس ويصلي أمام الناس فهذه ممكن المنافقون يفعلوها، لكن إذا نام الناس قمت أنت تصلي هذا الإخلاص. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. صلي لربك، لربك تفيد الإخلاص، أي لا تصلي للناس حتى يراك الناس، ولا تجهر بصلاتك حتى يسمع الناس، ولا تخافت بها حتى لا تسمع نفسك، وابتغي بين ذلك سبيلا. صلي لربك جميع صلواتك الفرض والنفل لإخلاص، وهذا شكر نعمة البدن. وعلى قدر صلاتك تكون صلات ربك لك، على قدر إيش؟ صلاتك تكون صلات ربك لك. تعرف الفرق بين الصلاة والصلاة؟ الصلة العطية، باب البر، باب البر والصلة، كتاب البر والصلة في صحيح البخاري. الصلة العطية، وعلى قدر الصلاة تكون الصلات، لأن الله عز وجل يقول للذي يقرأ الفاتحة إذا قال الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي، إذا قال الرحمن الرحيم قال الله أثنى علي عبدي، إذا قال مالك يوم الدين قال الله مجدني عبدي، إذا قال إياك نعبد وإياك نستعين قال الله هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل، فإذا قال اهدنا الصراط المستقيم هذا لعبدي ولعبدي ما سأل، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين هذا لعبدي ولعبدي ما سأل. فإذا قمت الليل أعطاك الله الهداية وأعطاك ما تسأل بعدها، ودل على ذلك حديث النزول الإلهي، ينزل ربنا كل ليلة إذا كان ثلث الليل الآخر فينادي، هل من سائل فأعطيه، هل من مستغفر فأغفر له، هل من داع فأستجيب له. أين أنت ذلك الوقت؟ نايم أو مشغول؟ حاول ثم حاول ثم حاول إذا استطعت لذلك سبيلا، ألا تمضي عليك الساعة الثانية ليلا إلا وأنت واقف بين يدي الله حتى يؤذن الفجر أو قبل الأذان بقليل. اجبر نفسك على الأقل أسبوع، فإذا استمريت أسبوع كامل هذه تسمى مرحلة مجاهدة، تجيك بعدها الهداية. والله عز وجل يقول والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. إنا أعطيناك الكوثر فصلي لربك فرضا، صلي لربك نفلا. وصلي لربك هنا قال المالكية إن المراد بها صلاة العيد، صلي صلاة العيد وانحر الأضحية. فقالوا النحر بعد الصلاة، لأن الله قال صلي لربك يعني صلاة العيد وانحر، فعطف النحر على الصلاة، وهذا هو السنة. فمن ضحى قبل صلاة العيد أضحيته لا تجزي إنما أكل اللحم، لكن من ضحى بعد الصلاة فأضحيته صحيحة. هذا قول المالكية في قوله صلي لربك، قالوا صلاة العيد، وانحر يعني الأضحية. وقيل صلي لربك المراد بها الصلاة الفرض، وانحر مطلقا، ويدخل في ذلك جميع الذبائح، لأن المشركون يذبحون لغير الله وينحرون لغير الله، والله عز وجل قد أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يعلن في القرآن أن صلاته ونسكه جميعا لله. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. صل لربك وانحر. وكانت الصلاة أعظم شكر لنعم الله على البدن، وكان النحر أعظم شكر لنعم الله في المال. المال ينقسم إلى كم قسم؟ 3 أقسام: جماد مثل الذهب والفضة والنقود، هذا يسمى جماد، والسيارات والطائرات والعقارات، هذا القسم اسمه جماد، ونبات مثل المزارع، وحيوان إبل وبقر وغنم، وإنسان فوق ذلك، هذه 4. يعطيك الله جماد، وخير من الجماد النبات، وخير من النبات الحيوان، وخير من الحيوان الإنسان. جماد لا ينمو، ونبات ينمو بلا حس، وحيوان ينمو ويحس، وإنسان ينمو ويحس ويعقل ويتكلم ويضحك ويبكي إلى غير ذلك. كان الإنسان أعلى. فكانت النعم شكرها بالنسبة للإنسان صلاة، وبالنسبة لما سوى الإنسان أعلاه الإبل والبقر والغنم، ذبح ونحر. وهذا يقابل دع اليتيم، فالكافر بيوم الدين يدع اليتيم حتى لا يأكل، والنحر يكون لأعلى البهائم. البهائم الأنعام 4: معز، وأعلى منه ضأن، وأعلى منه بقر، وأعلى منه إبل. الإبل وحدها تنحر، وما سواها يذبح، البقر يذبح، الغنم المعز يذبح، الضأن يذبح. فقال الله صلي لربك واذبح، لا، انحر. إذا كان الأمر لله فخذ الأعلى، انحر. فكانت الصلاة أعلى العبادات البدنية، وكان النحر أعلى العبادات المالية. ومن هنا اختلف العلماء أيهما أفضل، النحر أم الذبح. إبراهيم عليه السلام كان فعله ذبحا، قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى، قال يا أبت افعل ما تؤمر. آخر القصة قال وفديناه بإيش؟ بذبح عظيم. فكان الذبح 3: إما معز تيس، أو كبش، أو ذور اللي هو يعني عجل. وبين لنا النبي صلى الله عليه وسلم أن النحر الذبح كان كبشا، إذن هذا ذبح. أما النحر فللإبل، والنبي صلى الله عليه وسلم لما أمر بالنحر ساق في حجة الوداع 100 من الإبل، نحر منها بيده الشريفة الكريمة الطاهرة الطيبة 63 ناقة. ثم ناول علي بن أبي طالب الباقي فنحره تمام 100. ولماذا ينحر 100 من الإبل؟ لها قصة. أتدرون لماذا؟ لأن والده
عبد الله فودي بكم؟ بمئة من الإبل. فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أيضا أن ينحر مئة من الإبل في مكة كما فعلت من قبل، فنحر مئة من الإبل ولكنه اقتصر على 63 قدر عمره. فصلي لربك وانحر، أي انحر أيضا لربك وباسم ربك. فصلي لربك وانحر، إن شانئك هو الأبتر، إن شانئك هو الأبتر. ما العلاقة بين مقدمة هذه السورة إنا أعطيناك الكوثر وخاتمتها إن شانئك هو الأبتر ووسطها فصلي لربك وانحر؟ هناك علاقة. أعطيناك الكوثر وهذا مدعاة للحسد، صح ولا لا؟ واحد صار عنده خير كثير يصير عنده حساد كثير، كيف تدفع الحسد؟ صلي لربك وانحر. كيف تدفع الشر؟ صلي لربك وانحر. فدلت هذه العبارة على أنه إذا كثر حساد المرء على صحته في بدنه أو على عقله أو على علمه أو على ماله، فيدفع ذلك بأمرين: بالصلاة وبالصدقة. النحر هنا نحر صدقة، أي تصدق، وخاصة بالنحر، لأن الله عز وجل إذا كان قال في قصة إبراهيم وإسماعيل قال: وفديناه بذبح عظيم، وذبح كما قلت مرتبة دون النحر، فكيف بالنحر العظيم؟ إذا حصل الفداء لإسماعيل من الموت بذبح فكيف يكون الفداء إذن إذا كان بنحر؟ والنحر يساوي الذبح 7 مرات، كبش واحد، عفوا جمل واحد أو ناقة يقوم مقام 7. ولذلك في الحج يغني عن 7 أشخاص في الهدي، يشترك فيه 7، فهو ضعف مضاعف 7 مرات، فيكون المترتب عليه من الفداء والمترتب عليه من دفع الشر مضاعف. وفديناه بذبح، وذبح النكرة في سياق الإثبات تفيد العمومة، والعموم يدخل في 3: الغنم بصنفيها الضأن والهذا، والبقر بصنفيه أيضا، لأن كل ذلك يسمى ذبحا. أما الإبل فهي وحدها التي تنحر وهي أعلى شأن، ولذلك ذكرها الله مفردة، أفردها بالذكر: وإلى الإبل كيف خلقت، ولم يقل: وإلى البقر كيف خلق، ولا إلى الغنم كيف خلق، لأن الإبل لها شأن. ولهذا أيضا ذكرها الله عز وجل فقال: وآية لهم أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون، وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون، ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون. وكلما عظمت المنفعة في الشيء عظم الأجر المترتب على تقديمه، فالمنافع التي في الإبل أعظم من المنافع التي في البقر، وأعظم من المنافع التي في الغنم، فتكون الصدقة بها والنحر لها أعظم أجرا من الصدقة بالغنم والبقر. ثم قال له بعد ذلك: إن شانئك هو الأبتر. إن أداة توكيد تؤكد الخبر، وهذا الخبر مؤكد أصلا لأنه من كلام الله، لكن جاءت إن لتأكيد المؤكد. والشانئ المبغض في أي زمان كان وفي أي مكان كان وعلى أي حال كان، فمن دخل في قلبه مثقال ذرة من بغض النبي صلى الله عليه وسلم
أو بغض أزواجه أو بغض صحابته فهو المبتور المقطوع، والبتر القطع. والقطع عن ماذا؟ أول شيء يقطع عن الله. يقول الله عز وجل في الحديث القدسي: أنا الرحمن، خلقت الرحم وشققت لها اسما من اسمي، فمن وصلها وصلته، ومن قطعها قطعته، فكيف بمن قطع محمد صلى الله عليه وسلم الذي هو رسول الرحمة ونبي الرحمة، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. حتى إن الله عز وجل أعطاه اسمين من أسمائه تعالى للنبي صلى الله عليه وسلم: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم، حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. صفات لمحمد صلى الله عليه وسلم: رأفة ورحمة، فهو الأعظم رحما والأقرب رحما والأولى من جميع الخلق. كيف تكون قطيعة النبي صلى الله عليه وسلم؟ من سمع اسم محمد صلى الله عليه وسلم ولم يصلي عليه قاطع. صلوا على النبي صلى الله عليه وسلم، اللهم صلي وسلم وبارك على محمد. ومقطوع. ولذلك من صلى عليه واصل وموصول، من صلى عليه مرة صلى الله عليه بكم؟ 10. هذا نوع من الوصل، وضده القطع. أيضا من اتبعه، اتبع النبي صلى الله عليه وسلم، ماذا جاء به النبي صلى الله عليه وسلم؟ من أمر سمعنا وأطعنا، من فعل اقتدينا به واهتدينا، هذا واصل. من خالف أمره بعد ما وصله قال لا ماني مسوي. فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم إيش؟ فتنة، أو يصيبهم عذاب، أو يصيبهم عذاب أليم. خيارين يحلاهم أمر: فتنة عن الدين وينتكس، أو عذاب أليم ويرتكس فيه. صلى الله السلام والعافية. إن شانئك هو الأبتر. تعالوا معنا عبر التاريخ ننظر إلى شانئ النبي صلى الله عليه وسلم ومبغضيه، وكيف بترهم الله وقطعه. أول من أعلن الشناءة والبغضاء للنبي صلى الله عليه وسلم أبو لهب عمه، قال له: تبا لك ألي هذا جمعتنا؟ فنزل القرآن: تبت يدا أبي لهب، هو صفق بيديه، قال الله: تبت يدا أبي لهب وتب كله، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. فبعد ما جاء تبت يدا أبي لهب وتب، مات كافرا مشركا، ماتت امرأته أم جميل بنت حرب كافرة مشركة، وما جعل الله فيه ولا في عقبه بركة، حتى إنه أخرج من آل النبي صلى الله عليه وسلم، فبنو هاشم كلهم آل محمد إلا أبي لهب وذريته. التب والقطع. ولما نزلت هذه الآية فيه انظر كيف مات. مات بداء معدي، وبقي مطروح في قارعة الطريق نتن، حتى إن أبناءه يعني خافوا أن يقربوا منه، فكانوا يرمون الحجارة عليه حتى دفنوا بالحجارة في مكانه الذي هو فيه، وجعلوا جبل من الحجارة فوق. سب النبي صلى الله عليه وسلم بكلمة: تبا لك، ونزلت سورة بكاملها تقرر مصيره في الدنيا ومصيره في الآخرة. أبو جهل بن هشام ك كان يعرف بأبي الحكم، كان حكم عند قريش تتحاكم عليه، كان حكيم وكلمته لها وزن. فلما هاجر، لما جاهر النبي صلى الله عليه وسلم بالعدوان أصبح لا يعرف إلا بأبي جهل، وقتل يوم بدر ذليلا حقيرا وانتهى شأنه. الوليد بن المغيرة كان ذو مال حتى إنه يملك من القطع الأرضية والإبل والبقر ما بين مكة وطائف لا يعلم إلا الله، أعطاه الله أموال كثيرة وأولاد. فلما عاد النبي صلى الله عليه وسلم طلع القرآن فضايح، زنيم يعني ليس له أصل، وبدأ الوليد ينمحي وينتهي وسبه القرآن سبه، أصبح يستحي يجلس مجالس قريش بعدما نزل فيه من القرآن وانتهى قطع. وأخرج الله من صلبه خالد بن الوليد سيف الله المسلول، ووالده عدو الله ورسوله. هؤلاء في حياة النبي صلى الله عليه وسلم. عقبة بن أبي معيط يقول له يا رسول، يقول له يا محمد لأقتلنك، يهدد الرسول بالقتل، قال له بل والله أنا الذي أقتلك. ويوم أحد يقول دلوني على محمد، يقول النبي صلى الله عليه وسلم لأحد الصحابة ناولني سهما، أعطيني سهم. فأخذ سهما فقال بسم الله الله أكبر، ورماه فوقع السهم طرف أذنه، جرحه من صدغه، فوضع يده على صدغه وقال قتلني محمد، قتلني محمد. وابن أبي لهب عتبة، ابن أبي لهب كان زوج لإحدى بنات النبي صلى الله عليه وسلم فسبها، فدعا عليه النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم سلط عليه كلبا من كلابك. وبينما هو في رحلة مع قريش إذ مروا بغابة فيها أسود، سمعوا صوت الأسد فأخذ هذا يبكي، أكلني الأسد أكلني الأسد. قالوا أي أسد؟ قال لقد دعا علي محمد فلا بد آكلي. قالوا نجعلك بيننا ونحوطك ولا يصلك أحد. وجاء الأسد يشم رائحتهم حتى وصل إليه فمضغ رأسه، أصحابه يسمعون عظام الرأس في فم الأسد، أكله ثم مشى ولم يأكل غيره. اللهم سلط عليه، دعوة من محمد صلى الله عليه وسلم لا ترد. إن شانئك هو الأبتر المقطوع، كسرى أنوشروان ملك فارس كتب إليه النبي صلى الله عليه وسلم كتاب بسم الله الرحمن الرحيم من محمد بن عبد الله رسول الله إلى كسرى ملك الفرس، أسلم تسلم. ويصل الكتاب إليه فيمزقه ويغضب ويبعث إلى عامله بأرض اليمن ائتوني بمحمد، ويرسل عامله باليمن رسولين إلى النبي صلى الله عليه وسلم قد حلق لحييهما وترك شواربهما وقدم إلى النبي صلى الله عليه وسلم المدينة. قال يا محمد معنا كتاب من عامل كسرى في أرض اليمن، كسرى يطلبك. قال ويحكما من أمركما بهذا، يعني حلق اللحية وترك الشارب. قالوا ربنا كسرى. قال إن ربي قد قتل ربكم البارحة، البارحة، لأنما وصله تمزيق الكتاب قال اللهم مزق ملكه، فما قام كسرى بعده إلى قيام الساعة ولن يقوم. إن شانئك هو الأبتر، هو المنتهي، هو المنقطع. وعبر التاريخ يقول الصحابة كنا إذا سمعنا العدو شتم النبي تيقنا النصر. وفعلا يوم بدأت قبل فترة الدنمارك بالرسوم المسيئة للنبي صلى الله عليه وسلم هبت الأمة من شرقها إلى غربها إلى جنوبها إلى السماء شمالها إلى الأقليات المسلمة في الدول الكافرة، فقامت الدنيا ولم تقعد، حتى قال العالم من هذا الشخص الرجل الذي هبت الدنيا كلها غضبة له؟ إنه محمد صلى الله عليه وسلم. والذي نفسي بيده لو لم تقم الناس غضبة لمحمد لقامت السماوات والأرض كلها غضبا له. كيف لا وهو نبي ما مشى فوق الأرض أفضل منه، ولا عرج إلى السماء بأفضل منه، ولا رفع كفيه أحد إلى الله أفضل منه. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر، إن شانئك هو الأبتر. ماذا حصل للشخص الذي رسم تلك الرسوم؟ جاء الله به مسلما ودخل المدينة مسلما وتائبا إلى الله، وأصبح من الدعاة إلى الله، ولو استمر على ما هو عليه لقطع خبره وانتهى، لكن الله عز وجل بالمؤمنين رؤوف رحيم. وهكذا لما أوذي النبي صلى الله عليه وسلم في بلاد الغرب جعلها الله نقمة في طياتها نعمة، سأل الغرب من محمد، وأخذوا يدرسون ويقرؤون عن محمد، فإذا بهم يدخلون في دين الله أفواجا. الذين دخلوا الإسلام بعد حادثة الرسوم أكثر ممن دخلوا الإسلام عشرات السنين قبل ذلك. إن شانئك هو الأبتر، مبغضك هو الأبتر. الألف واللام تفيد القطع، تفيد الاستغراق، أي كل من بغضك عبر التاريخ فهو المقطوع من رحمة الله، المقطوع من فضل الله، المنبوذ في أي زمان كان وفي أي مكان كان. بهذا تنتهي سورة الكوثر، وبعدها سورة الكافرون في الدرس القادم بإذن الله. هذا السؤال وصل يقول: هل عقد الشيطان على قفا الإنسان عن صلاة الليل أو عن صلاة الفجر كلها؟ يعقد الشيطان على قافية أحدكم إذا هو نام، هو ينام عن قيام الليل وينام عن صلاة الفجر. ومن فوائد قيام الليل أن صاحبه يتمكن من صلاة الفجر، أما من ترى قيام الليل فيمكن ويوشك أن تفوته صلاة الفجر. اللهم إنا نسألك بأننا نشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت عالم الغيب والشهادة الرحمن الرحيم. اللهم إنا نسألك بأننا نشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور العزيز الحكيم. اللهم إنا نسألك بأننا نشهد أنك أنت الله الخالق البارئ المصور ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نسألك بأننا نشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم يا من تسمع كلامنا وترى مكاننا وتعلم سرنا وعلانيتنا ولا يخفى عليك شيء من أمرنا، يا من أنت الأول فليس قبلك شيء، يا من أنت الآخر فليس بعدك شيء، يا من أنت الظاهر فليس فوقك شيء، يا من أنت الباطن فليس دونك شيء، يا من إذا تضايقت الأمور رجعت إليه، وإذا كثرت الحوائج رفعت إليه، وإذا غلقت الأبواب فتح